أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، لعله من المناسب أن يعني تقررون الدرس أفضل، لأنه الظاهر أكو مشكلة بالاستنساخ راح يتأخر عليكم الاستنساخ، فإذا تقررون مباشرة أفضل لكم. كان الكلام في البحث الماضي، نعم، لا 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 لا، الملزمات العامة راح يكون الحديث في الملزمة الجديدة، الملزمة العامة راح تكون لأنه بيها اختصار، هذا الاختصار ما راح ينفعنا السنة، يعني يكون بيها حديث آخر اللي ممكن الاستفادة من عنده، بس إذا صار حديث جديد بعد المفروض الحديث الجديد هو يكون الملزم. في مبحث شروط الباحث وصفات الباحث، لا الملزمة السنة نريد نسويها احنا، يعني ملزمة خاصة، يعني مو الملزمة المكتوبة، لأن الملزمة السابقة كانت ملزمة جاهزة، اي ملزمة جاهزة يعني ما كان لنا دور بيها، احنا ذكرنا المواضيع والالتزام صار بالملزمة عن المواضيع اللي انذكرت غير الملزمة. الآن لا، السنة نريد نسوي اللي انذكر داخل الدرس يكون مكتوب داخل الملزمة، حتى تكون الملزمة معبرة عن الدرس، لأنه صار اكو ارباك يعني في الآخر. في هذا البحث تقدم عدد من الصفات التي أشرنا إليها. الصفة الأولى التي أشرنا لها هي كانت صفة الذكاء والقوة الملاحظة، حتى لا يقع الإنسان الباحث تحت سيطرة الشبه والافتراءات والأخطاء العلمية. وقلنا هناك لما تعرضنا له ونعيده هنا أيضا، وقلنا إن السبب وراء اشتراط هذه الصفة أن أصحاب الآراء المنحرفة أشخاص يملكون القدرة على صياغة أفكارهم، يملكون القدرة على صياغة أفكارهم. ولما كانت هذه الأفكار مصاغة بطريقة احترافية ومنضبطة، فإن أكثر الناظرين فيها سيخدع بظاهرها ما لم تكن له قدرة على التأمل فيها واكتشاف الشبه والأخطاء. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية هي صفة الصبر والتحمل، وقلنا أيضا أن هذه من أهم الصفات التي يجب على الباحث الاتصاف بها، يجب عليه أن يتصف بها، وذلك لأن البحث العلمي كأي عمل آخر، لأن البحث العلمي كأي عمل آخر قد يصادف الإنسان فيه مواقف يصعب عليه السير، وربما يتعذر عليه السير. فإذا كانت قدرته على التحمل بسيطة وغير كافية، فإن بحثه سيفقد القيمة العلمية. وسبب ذلك أنه إما سيلجأ إلى الإلغاء عندما يعجز عن الاستمرار، أو سيلجأ إلى الاختصار والاقتصار، على بعض الجوانب، وهذان أمران يعني الإلغاء والاختصار يمثلان خللا في البحث العلمي. وذلك عندما يكون التجائيين، وليس محسوبين، يعني يلجأ الإنسان إليه، ليس لم يكن في مخيلته ولا في تخطيطه أن يفعل ذلك. هذه صفة ثانية. الصفة الثالثة، قلنا أن الإنسان عليه أن يكون راغبا في الكتابة العلمية، الرغبة في الكتابة العلمية، وهي هي الرغبة من أهم شروط نجاح الإنسان في عمله، بل في كل عمل. وذلك لأن الإنسان الذي يكون راغبا بما يقوم به فمن المتوقع أن يكون مبدعا في هذا العمل، وأما الإنسان الذي يكلف بعمل لا رغبة له به فمن المتوقع أن يكون هزيلا وضعيفا. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة صفة الإحاطة، بمراجع البحث ومصادر البحث. فمن اللازم أن يكون الراغب في كتابة بحث علمي محيطا وملما بكل ما قيل في موضوع بحثه، ولا يكتفي، ولا يكتفي بقراءة بعض ما كتب فيه، لأنه قد يكون في البعض الآخر الذي لم يطلع عليه، قد يكون في البعض الآخر الذي لم يطلع عليه ما يضاد ويعاكس ويناقض ما قرأه في هذا البعض الذي اطلع عليه، ما يعاكس ما ورد في هذا البعض الذي اطلع عليه أو ما يناقض. وبالتالي إذا كان هدف الإنسان الباحث أن يخرج البحث رصينا قيما مبتكرا، فشرطه أن يطلع على كل ما قيل فيه، شرطه أن يطلع على كل ما قيل فيه. وأما إذا قصر الإنسان الباحث في الاطلاع وحاول الاكتفاء بالاطلاع الجزئي فمن المتوقع أن يكون بحثه سطحيا ناقصا مليئا بالثغرات العلمية، غير مواكب للمنهج العلمي الحالي، لأنه لم يطلع على جميع بسبب عدم الاطلاع، وهكذا مما يشكل خللا قد يصل إلى حد التشنيع على الكاتب، قد يصل إلى حد التشنيع على الكاتب. وأمثلته كثير، تشنيع، تشنيع يعني تشهير، واحد يشهر بيك شنع بيك، شهرون فلان أخطأ نقال الرواية في الكتاب الفلاني وهو غير موجود، لأنه استعجل قرأه مثلا في كتاب وما رأى الكتاب الأصلي، هذا يحصل الآن، لعله من باب المثال، لعله في كتاب ثم اهتديت مثلا، بعض الروايات التي ذكرها التيجاني في كتابه لم يكن دقيقا في نقله، بس لعله قلة مصادر أو ما شابه، وردوا عليه، طبعا رد عليه بعض المخالفين، أنا قرأت بعض الردود ضده، فعلا هذه الكتب ليست، يعني هذه الروايات ليست دقيقة في النسبة يعني الموجودة، بعضها منقول بالمعنى وبعضها منقول باللفظ، يعني المنقولات باللفظ ومنسوبات إلى بعض الكتب، ويوجد ماذا؟ يوجد فيها خلل في النسبة.
على كل حال،
فالإنسان إذا كان مطلعا ومحيطا بمصادر بحثه وكل ما قيل فيه، وينقل الكلام كما يقال ليس يعني كم ينقل ليس اعتمادا على نقل الغير، لا يكون الأمر ماذا؟ طبعا هسه لعله يقال هكذا مثل هذا الخطأ قابل للتصحيح، نقول نحن قابل للتصحيح. لماذا؟ لأن منهجية البحث العلمي لا ترضى بأن يكون الكاتب والباحث ينقل رأيا لشخص وقد قام بتغييره، أو كلاما في كتاب شخص وقد قام بتبديله أو بتصحيحه، لأن الإنسان من الممكن أن يقع في الخطأ، الخطأ أن لا يصحح الخطأ، أن يبقى مصرا على خطأه، وهذا الأمر ماذا؟ وهذا الأمر قد يقال أنه غير موجودين. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة، ولعلها من الصفات الخاصة بالبحوث العلمية الإسلامية لعلها هكذا، وهي أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه، باتجاه مخافة الله عندما يكتب، وهذه قضية مهمة جدا، وهذا الشرط والصفة أمر أساسي في الكتابة عن المخالفين، والسبب أن المخالف أحيانا هكذا ليس قضية كلية، أحيانا قد يرى حرمة مخالفه من الناحية العلمية، وإن لم يكن له عنده حرمة من الناحية الاعتقادية والشرعية، وهذا شرط مهم جدا للكتابة الرصينة، لأن البعض، وهذا ما هو حاصل الآن فعلا، لأن البعض من العاجزين من المخالفين والعاجزين عن الرد على الشيعة مثلا، ماذا يصنعون؟ يكتبون كلاما وينسبونه للمذهب دون دليل، ويقولون إن كاتب هذا الكلام شيعي واسمه كذا فلان، ولعل هذا الكتاب كما يقال سيء الصيت لله ثم للتاريخ الذي كتب عليه اسم السيد حسين الموسى، هذا انتشر بكل ما فيه من خزع بلاد ومن كل ما فيه من قدار، لا لله ثم للتاريخ. الآن كل ما يذكر في الفضائيات موجود في هذا الكتاب أو أكثر، فلعله حتى لا أكون مجادلة، أكثر ما يذكر في الفضائيات ضد التشيع مذكور في هذا الكتاب. من قضايا الأحكام الشرعية غير الواقعية، من نسبة الأحكام، من نسبة القضايا الخلقية لبعض العلماء، من نسبة الآراء، من مناقشة، وهكذا كثير. وطبعا هذا الكتاب عندما نشر لم ينشر، لم يطبع في مطبعة خاصة باسم، طبع في السعودية ولم يذكر إلى محل طبعه، ويوزع مجانا، حتى الذين جاءوا إلى الفلوجة كانوا يحملونه معهم، يوزع مجانا، يكتب عليه يوزع مجانا. طبعا وأنا أعتقد، يعني هذا اعتقاد شخصي مني، أن كاتب هذا الكتاب هو شخص كويتي اسمه عثمان الخميس، شيخ عثمان الخميس، دكتور عثمان الخميس. وهذا الكتاب أول ما انتشر في الكويت، لأن عثمان الخميس وإن كان هو أساسا ليس كويتي، هو مجنس كويتي، أصله لعله أفريقي أو ما شابه، لا أعرف من أين أصل، أفريقي هكذا قيل. ويوجد حتى سؤال موجه له حول هذه القضية، يقول له أحد السائلين: سمعنا بأنك ألفت كتاب بهذا الاسم، طبعا هم يقولون بأن هذا الكتاب كاتبه اسمه حسين الموسوي، وهذا حسين الموسوي عالم كبير ومجتهد وكذا، ومن طلاب السيد الخوئي وكذا وغير ذلك من الأمور. بعد ذلك يعني أين هذا الشخص؟ يقولون ها مات. خب مات، أين اسمه الحقيقي؟ في أي مكان كان؟ يقولون خاف عليه أن يقتل، بعد ذلك مات. أين إذا مات؟ أين ما هو اسمه؟ طبعا في الكتاب حديث طويل، يوجد في الكتاب حديث، يعني الإنسان كما يقال لا حافظة لكذوب، لا حافظة لكذوب. في الكتاب يذكر هذا حسين الموسوي يعني عثمان الخميس أنه التقى بالسيد الدلدار، سيد محمد علي الدلدار أو العلامة الدلدار، هذا عالم من علماء الهند أعتقد، هذا مات قبل 150 سنة أعتقد أو هكذا، هو التقى به، وهذا الكاتب إلى حد التسعينات يعني بعد وفاة السيد الخوي هو موجود. فما أدري هل هذا كيف عاش هذه المدة الطويلة، وهو عاشر الدلدار وتلميذ السيد الخوي، هذا عجيب وغريب. على كل حال حديثه يعني واضح أن الإنسان، وطبعا أنا الآن عند بين قوسين هذا الحديث لعله، هذا المنهج هو منهج مخالف لمنهج البحث العلمي، ومع الأسف الشديد هذا طبعا تقال بهذه الكيفية لأنه هذا هو الوصف الصحيح له، مع الأسف الشديد قام بعض الشيعة بتأليف كتاب آخر للرد على هذا الكتاب، وسموه لله ثم للتاريخ الجزء الثاني، وقالوا بأن هذا الشخص شخص حقيقي ليس مزيف، ولكنه ليس شخص شيعي إنما هو شخص سني، ومن طلب منه هذا العمل مثلا هو ابن يعني الطاغية صدام ابن يعني عدي طلب منه، وهكذا حديث طويل عريض. أساسا لا يحتاج الشيعة إلى مثل هذه الخزعبلات أساسا. لقد رد طبعا رد هذا الكتاب أكثر من 5 أشخاص لحد الآن حسب علمي، رده الشيخ علي آل محسن في كتاب اسمه لله وللحقيقة بما فضعه على رؤوس الأشهاد، لا يستطيع أحد أن يقول أن كلمة واحدة مما قال لها قيمة بعد هذا الرد. رده في كتاب من مؤلف من جزئين، وكتاب لله من طريق كراس صغير. على كل حال هذا المنهج يجب أن لا ينتشر، لأنه إذا كان السني أو إذا كان الوهابي إنسان لا دين له، ويعطي لنفسه الحق في أن يزيف الحقيقة، في أن يخترع شخصية ويقول هذا الشخص فلان من الناس وألف كتابا وفضح الشيعة وقال كذا وكذا، يأتي شخص آخر يقول لا هذا الكتاب هذا الشخص لا هذا الشخص هو سني واسمه فلان الفلان، طبعا حتى الأسماء مخترعة، وهذا الجزء الثاني من هذا الكتاب. يعني هذا الباب لو فتح لانفتح على مصراعين. سيأتي وقت من الأوقات يعني يأتي شخص ماذا يؤلف ويشهر يؤلف ويشهر وهكذا، كما الآن لعله يوجد الآن على بعض الفضائيات أشخاص يدعون أنهم كانوا شيعة. لا يدري الإنسان إن كانوا شيعة سابقا أو لا يدري، لأنه في قبال هؤلاء يوجد العشرات بل المئات بل الآلاف، والآن وصل العدد إلى الملايين، أصبحوا شيعة ومستبصرين. ولكن الشيعة لا تصنع كما يقال تاريخا من وهم، حتى أن البعض أخذ يشكك في هذا العالم الشيعي عفوا السني الذي استبصر وهو محمد أمين مرعي الأنطاكي أو أحمد أمين، وهو هو وأخوه أحمد أمين مرعي صاحب كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت، يقول أساسا لا يوجد شخص في سوريا في أنطاكيا بهذا الاسم، هكذا ينصرون مذهبهم بهذه الكيفية. طبعا الشخص له صورة وهو أساسا عالم من علماء الأزهار ومتخرج ومعلوم، كما هو معلوم الآن أصبح يشكك، والآن أصبح التشكيك حتى في كتاب المراجعات أن هذه المراجعات ليست حقيقية، والآن يقوم بهذه كما يقال هذه الحملة هو نفس عثمان الخميس صاحب هذا الكتاب يعني المجهول. على كل حال فهذه الكيفية ليست كيفية علمية، الإنسان لما يريد أن يناقش إنسان عليه أن يعرف من هو. إذا كنت تعتقد يا لا مشكلة، كما صنع بعضهم مثل علو هكذا، بعضهم أراد أن ينسب إلى بعض علماء الشيعة كلاما لا يقولون به، ماذا صنع؟ ترجم بعض الكتب الشيعية من اللغة مثلا الفارسية إلى اللغة العربية، عندما ترجمها ماذا صنع؟ غير المعاني. ليس هدفه أن يترجم كتب الشيعة، وإنما هدفه أن يقول هذا ما يقوله فلان، وهذا ما قام به يعني بعض الأردنيين عندما ترجموا كتاب كشف الأسرار للإمام الخميني، وترجموه على أساس أنهم يريدون أن ينشروا ما فيه وملؤوه بالأكاذيب. على كل حال فهذه الطريقة ليست طريقة علمية، الإنسان إذا أراد أن يكتب فعليه أن يكتب ماذا؟ بطريقة علمية. هذه الصفة الخامسة. الصفة السادسة هي صفة التجرد والحيادية، الإنسان إذا أراد أن يكتب فلا بد أن يكون حياديا كما يقال موضوعيا. هذه الحيادية والموضوعية كما يقال من الصفات المهمة جدا، من الصفات المهمة جدا. والسبب في أهمية هذه الصفة أن الإنسان أيا كان لا يخلو أمره من وجود معتقد له أو ميل له، ولكنه عندما يكتب فعليه أن يضع ماذا؟ معتقده على الجانب، فعليه أن يضع معتقده جانبا ثم يكتب. والهدف ما هو؟ الهدف هو مخافة تأثير تلك المعتقدات التي يعتقد بها على الكتابة العلمية، فيفقد بسبب هذا التأثير، فيفقد بسبب هذا التأثير إنصافه العلمي، يفقد الإنصاف العلمي. الإنسان إذا فقد الإنصاف العلمي فقد قيمته العلمي، يعني الإنصاف العلمي يعطي للبحث العلمي قيمته. وطبعا والإنصاف العلمي طبعا يقتضي أن يعتمد الإنسان على المصادر العلمية الموثوقة، فلا يبحث عن أي كتاب فيصبح مهرجان ومشنعان وساخران بدون وجه حق. هذه الصفة السادسة. الصفة السابعة أن تكون له شخصيته العلمية، أن تكون للباحث شخصيته العلمية، والمقصود بأن تكون للباحث شخصيته العلمية هو أن يقف الإنسان الباحث على المعلومات التي يحصل عليها من خلال متابعاته لمادة بحثه، ويحلل هذه المعلومات والمواد العلمية، ليصل إلى رأي فيها، لأنه إذا لم يصل إلى تصور خاص به ومن ثم إلى رأي بسبب هذا التأمل والوقوف على المعلومات، سيكون دوره مجرد جامع للمعلومات، ومكدس لها بغثها وثمينها، بجيدها وسيئها، وبذلك يفقد الباحث شخصيته العلمية بين سطور هذه المواد المتعد بها، هذه المادة العلمية التي جمعها. فلا بد إذن أن يقوم الباحث بالجمع أولا، وبالتأمل ثانيا، وبالحكم على هذه المواد بعد التأمل ثالثا. جمع أولا والتأمل ثانيا وبالحكم على هذه المواد ثالثا. جمع يجمع المعلومات ثم يتأمل فيها ثم يخرج لرأي حتى تبدو شخصيته واضحة في البحث، لا يكون مجرد جامع يعني يعبرون عنك المعد الذي يعد ويجمع بينها. هذه الصفة السابعة. الصفة الثامنة أن يكون الباحث دقيقا في عمله العلمي البحثي، لأن كتابة البحث العلمي خصوصا في كما يقال في بواكر الأعمال، يعني في بدايات الكتابة، يعني عندما يبدأ الإنسان أن يريد يصير كاتب، خصوصا في بداية العمل العلمي، قد يصاب الإنسان بمخالفة الواقع، والخطأ في الوصول إلى الحقيقة، وسبب ذلك أنه قد يستعجل الوصول إلى النتيجة، قد يستعجل الوصول إلى النتيجة المقصودة المتوخاة، فيعطي رأيه في الأمر قبل توثيقه، وقبل تحري الحقيقة في الأمر بطريقة كافية، ولا بد أيضا وخصوصا في القضايا الخلافية، ولا بد أيضا يعني بين قوسين خصوصا في القضايا الخلافية أن يعزز رأيه بدليل، ليكون ماذا؟ ليكون حجة على ما يقول. هذه الصفة الثانية. الصفة التاسعة أن يلتزم الإنسان بالأمانة العلمية في نقل المادة من المصادر التي يعتمد عليها في كتابة بحثه، ومن الغريب وهو أمر حاصل بين قوسين، ومن الغريب وهو أمر حاصل فعلا ولا زال لعله يحصل، أن يقوم إنسان بنسبة حديث أو رأي إلى كتاب أو كاتب زورا وبهتانا. كما صنع الخميس في هذا الكتاب الذي أشرته، نسب روايات للصدوق لا توجد في كتب، لا توجد، نسبه. وقد يكون السبب أحيانا في الوقوع في مثل هذا الأمر الاعتماد على الآخر، يعني عندما ينقل إنسان وأنا أنقل منه، هذا الاعتماد أحيانا يوقع الإنسان في الخطر. إن شاء الله بقية الحديث وتقديره يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.